بزيارة سلطان أو الدخول عليه لأمر من الأمور. قال لأن حضرة السلطان حضرة قهر، حضرة قهر أو رضا من الله، وهدوء سلاح المؤمن وحصن من سطوته. يعني إنسان رايح المحكمة أو عند مأمور أو عند أحد من الحكام، يستحب أن يتوضأ، يستحب أن يتوضأ. ليه؟ لأن حضرة السلطان حضرة قهر، حتى يتحصن من قهره أو ظلمه. وإذا كان عادلا، إذا كان مقسطا، فهو تبع الصالحين. يقول حضرة قهر أو رضا من الله. فإذا كان سلطانا عادلا يبقى هو من الصالحين، يبقى يستحب أن يكون في حضرته متوضئا. وكذا يندب الوضوء لقراءة القرآن وقراءة الحديث. قراءة القرآن غيبا، خلي بالك هنا المراد قراءة القرآن غيبا، وقراءة الحديث وقراءة العلم الشرعي ولذكر الله تعالى. كل هذه الوضوءات مستحبة، لأن العمل حينما يكون بوضوء يكون أفضل من غير وضوء. الإمام سيدنا علي رضي الله عنه قال: إن قراءة حرف من القرآن من غير وضوء بعشر حسنات، وإذا قرأه وهو متوضئ بخمسين حسنة، وإذا قرأه في الصلاة بمائة حسنة. الحديث موقوف على الإمام علي رضي الله عنه. والعلماء يقولون طبعا الحديث الموقوف على الصحابة إذا كان متعلقا بأمر غيبي فهو فهو لا شك أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مما لا يقال من قبل الرب. مفيش حد طبعا من الصحابة يذكر شيئا غيبيا لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا هيكون رجمه بالغيب، وده بعيد طبعا عن الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك قال أهل الحديث أهل المصطلح قالوا إذا ذكر الصحابي شيئا غيبيا كالثواب والأجر، ده أمر غيبي، إذا ذكره الصحابي يبقى حديث موقوف له حكم الرفع، يعني له حكم الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ قالوا لأنه من الأمور الغيبية التي لا يحكم فيها إلا نبي. ليه؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيبا إلا الله. فالصحابي لا يتجرأ على أن يحكم على شيء غيبي إلا إذا كان سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون حديث مرفوع له حكم، حديث موقوف له حكم الرفع. ولذلك الإمام الزهري قال في بلاغات الإمام مالك، الإمام مالك موطأ بلاغات كثيرة أكثر من 200 بلاغ، يقول بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا أو قال كذا. قال الإمام الزهري بلاغات الإمام مالك في الموطأ لها حكم الرفع، يعني حكم الحديث المرفوع وليس الموقوف. Ahem. استحب الوضوء لذكر الله تعالى مطلقا، وكذلك عند النوم، عشان حديث البراء ابن عازم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم ضع يدك اليمنى تحت خدك الأيمن ويدك اليسرى على خدك الأيسر ثم قل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وعند دخول السوق، الوضوء عند دخول السوق ليه؟ لأنه محل لهو واشتغال بأمور الدنيا ومحل الأيمان الكاذبة، فللشيطان فيه قوة تسلط على الإنسان في السوق، والوضوء سلاح المؤمن ودرعه الحصين من كيده وكيد الإنس والجن. يعني كأن المتوضئ في حصن من شياطين الإنس والجن، لأن الأسواق شر البقاع، وأول ما تدخلها الشياطين براياتها، لكن المتوضئ يبقى في حفظ من هؤلاء، لأن الوضوء نور. ويندب أيضا إدامة الوضوء، يعني إنه إيه؟ يعني يستحب على سبيل الاستحباب كلما يعني أحدث توضؤ، بس طبعا بشرط ألا يكون هناك عذر من الأعذار. في بعض الناس مثلا مبتلى بأعذار يعني تجعل الناس مثلا يضر الجلد، مثلا واحد مبتلى بمرض من الأمراض الجلدية التي يعني يضرها كثرة الماء، يبقى ده معذور أن يتوضأ ايه للصلاة فقط، لكن الصحيح السليم يستحب أن يديم الوضوء، قال لأنه نور كما ورد، يعني والصلاة نور، يبقى إذن الوضوء المقدم لها نور كذلك، لأنه عبادة. ويندب أيضا لمن كان على وضوء صلى به فرضا أو نفلا أو طاف به وأراد صلاة أو طوافا أن يجدد وضوءه ذلك، يعني الوضوء الذي عمل به عملا من صلاة أو طواف يستحب إذا أراد أن يفعل به طوافا آخر أو صلاة أخرى أن يجدده، لأن ورد طبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، وورد أنه صلى يوم الفتح الصلوات الخمس بوضوء واحد، لبيان الجواز، لبيان لبيان الجواز، يعني يجوز ان الانسان يعني يصلي بالوضوء وقتين او ثلاثه او اربعه او خمسه ان قدر على ذلك، ان قدر على ذلك، لكن المستحب ان يتوضا لكل صلاه، ده اصل السنه. لكن اذا كان الانسان متوضا يعني مثلا قله الماء او الجو بارد مثلا او كثره الماء يعني تؤثر على جلده، يبقى يجوز له ان يتوضا ويصلي به ما شاء.
ممكن يكون على وضوء يتوضا ثاني، وضوء على وضوء،
ما هو الوضوء الثاني اذا كان متوضئان الوضوء الثاني مندوب، يعني التجديد مندوب، يعني بمعنى لا يرفع الحدث لان الحدث مرفوع، المصحف فلا يندب له تجديد. يعني واحد توضأ لمس المصحف ثم أراد أن يصلي فلا يستحب أن يجدده، بخلاف العمل الطواف أو الصلاة. فلو صلى أو طاف وأراد أن يطوف مرة أخرى أو يصلي يستحب التجديد، لكن إن مس المصحف فقط يعني ليس كبير عمل، يبقى يجوز أن يتوضأ من غير استحباب الإعادة. وحديث الوضوء على الوضوء نور على نور هذا حديث ضعيف، يعني وارد بسند ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر. لكن في حديث من توضأ على طهر كتب الله له 10 حسنات، اللي هو الوضوء على الوضوء. ده الحديث اللي هو ايه صحيح ذكره الحافظ ابن حجر، من توضأ على طهر كتب الله له 10 حسنات يبقى له ثواب زائد. حديث سيدنا انس اللي هو كان صلى الله عليه وسلم يتوضا لكل صلاه طاهرا او غير طاهر، يعني سواء كان محدثا او متوضئا فكان يتوضا صلى الله عليه وسلم لكل صلاه. ده في الترمذي الحديث ده صحيح. لكن في مساله مهمه جدا تتعلق بالوضوءات المندوبه، وهي أن من توضأ لشيء من هذه الأشياء المستحبة ونوى به ذلك، يعني توضأ لزيارة السلطان، توضأ للسوق، توضأ لحضور مجلس العلم أو مجلس الذكر، أو توضأ لقراءة القرآن غيبا، كل هذه الوضوءات مستحبة، أو توضأ للنوم، فهل يجوز له أن يصلي به؟ لا، لأن دي وضوءات مستحبة لا ترفع الحدث، فلو صلى به فالصلاة باطلة. خلي بالك من النقطة دي. لكن لو توضأ لشيء لا يفعل إلا بوضوء كصلاة الجنازة أو مس المصحف أو قراءة القرآن من المصحف غيبا لأجل التعبد، قراءة القرآن من المصحف لأجل التعبد مش للتعلم، أو توضأ للتهجد لصلاة التهجد، أو توضأ لصلاة الضحى، فيجوز أن يفعل به ما شاء، يعني يصلي به ويفعل ويطوف ويفعل ما يشاء. لأن بعض الناس في الجنائز هم قاعدين فلان مثلا توضأ للجنازة يسأل يقول يجوز لي أن أصلي به؟ واحد يقول لا، ما دام توضأت للجنازة يبقى لازم تتوضأ للصلاة تاني. فإيه الفرق؟ إيه الفرق بين صلاة الظهر وصلاة الجنازة؟ قلنا إن الفرق خلاص، ما دام رفع الحدث هل يجوز تصلي الجنازة من غير وضوء؟ الجواب لا. يبقى يشترط في صلاة الجنازة ما يشترط في أي صلاة، اللي هو رفع الحدث. رفع الحدث، يبقى ما دام رفع الحدث وصليت به الجنازة، صليت به الضحى، أو صليت به التهجد، يبقى يجوز لك أن تفعل به ما تشاء. ولذلك العلامة النفراوي المالكي قال ينبغي لكل مسلم إذا أراد الوضوء أن ينوي به رفع الحدث. ليه؟ قال يصنع به ما يشاء، يعني قال يمس المصحف يقرأ القرآن تعبدا ويطوف ويفعل به كل شيء. يعني ما يقصدش مثلا الوضوء للسوق فقط أو لزيارة السلطان أو لزيارة العالم أو حضور مجلس العلم أو الذكر أو المقرأة، وإنما ينوي رفع الحدث يبقى علشان لو جت صلاة جنازة يصلي، لو حضرت الصلاة الفرضية يصلي. يبقى إذا الوضوءات المندوبة لا ترفع الحدث، يبقى الأفضل أن ينوي بها رفع الحدث. يبقى ياخد ثوابين، ثواب اللي هو فعل الشيء ده بوضوء، وضوء مجلس العلم أو الذكر أو دخول السوق أو زيارة الولي أو زيارة العالم أو الصالح أو أي شيء من المستحبات، وثواب الواجب. فثواب الواجب أعظم من ثواب المندوب والمستحب. دي مسألة من ضمن المسائل اللي هي ايه يعني مهمة جدا، لأن بعض الناس يفتي فيها خطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يستحب ان فعل اي عبادة ولو دعاء يستحب ان يكون ايه متوضئا صلى الله عليه وسلم. خلي بالك في حديث بعث ابي عامر الى اوطاس من قول الراوي قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ به ثم رفع يديه فقال اللهم اغفر لعبيد عبيد أبي عامر، قال ورأيت بياض إبطيه فقال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. قال المؤلف ابن بطال المالكي فيه استعمال الوضوء عند الدعاء، يعني استحباب استعمال الوضوء عند الدعاء وعند ذكر الله، وذلك من كمال أحوال الداعي، من كمال أحوال الداعي أن يكون متوضئا. بل ومما يرجى له الإجابة لتعظيمه لله تعالى وتنزيهه له حين لم يذكره إلا على طهارة. شوف سيدنا أبو هريرة لما قابل النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى سرك المدينة وكان جنبا فانخنس، قال فانخنست، فلما ذهبت واغتسلت ورجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا يا رسول الله فكرهت أن أقابلك على غير طهارة صلى الله عليه وسلم. قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس في رواية حيا أو ميتا، لكن انظر إلى أدب سيدنا أبي هريرة لما أراد ألا يقابل النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب، ده من باب التعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكذلك الذي يقوم بعبادة من العبادات ولو كانت ذكرا أو دعاء أو حضور مجلس علم أو قرآن أو ذكر يستحب أن يكون إيه متوضئا، لأن هذا من باب ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ده من ضمن تعظيم الشعائر، يكون الإنسان متوضئا لأن الوضوء نور وعبادة، والإنسان في حالة ذكر يبقى في حضرة الله تبارك وتعالى. لأجل هذا توضأ صلى الله عليه وسلم ثم دعا، تعليم برضه للإيه؟ تعليم للأم. ونقف عند شروط صحة الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وما ينفعنا إلا علمنا، أن يرزقنا علما وعملا، أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.